أخت من عمان اسمها تيماء تقول في رمضان كنا نصلي العشاء والتراويح في المسجد، نحن مجموعة كبيرة من النساء، كنا نصلي في صف تحت المراوح وتكون أخواتنا المصليات بالصفوف الأولى بيننا وبينهم فراغ كبير وبعده يبدأ صفنا، فهل صلاتنا صحيحة؟ النبي أمر بتقارب الصفوف وأمر أن يليه الأول في الأول، والنساء تبدأ صفوفهن من الخلف وليس من الأمام. طب المرأة لما تصلي في مصلى ولا يوجد رجال أين تصلي؟ أين يبدأ صفها؟ من الخلف. المرأة الأصل تبدأ صفها من الخلف، ما يبدأ صفها من الأمام. فأحسن الصفوف أحبها إلى الله للنساء أي خلف. يعني المرأة لما تدخل المصلى وتصلي في المسجد أين يبدأ صفها؟ تقف في آخر المصلى، ثم متأخرة تتقدم بخلاف الرجال. فخير صفوف النساء آخرها. طيب يا شيخ، هذا إذا صلوا خلف الإمام، والله الذي أعتقده أن صلاة النساء في آخر في مؤخرة المسجد هنا أحسن وأحب إلى الله من صلاة النساء في المصلى في مصلى النساء، لأن العبادة يعني لا يعمل فيها العقل ولا يعمل فيها الرأي، والعبادة تكون كما شرع الله وأورع الخلق على الإطلاق الصحابة كجيل، أورع الخلق الصحابة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يصلين خلف الرجال، فلو النساء صلين خلف الرجال هذا أحب إلى الله. لو النساء صلين الآن في آخر في ذاك المكان أحسن من أن يصلين في المصلى، لكن لا أقول صلاتهن في المصلى باطل، لكن لو المرأة دخلت المصلى كيف تصلي؟ تبدأ بمؤخرة الصف. يجب المرأة أن تعلم أن صلاتها في مؤخرة صفها تكون أفضل، والرجل صلاته يكون في أول الصف، الرجل تكون صلاته في أول الصف. فأخت تذهب تحت المروحة وتصلي تحت المروحة وتترك متابعة الصفوف وتصلي والصفوف مقطعة، فهذا حرام ولا يجوز. أختم من أسئلة الموقع بهذا السؤال ثم أعود إلى بعض الأسئلة، أسئلة الحضور إن شاء الله. أخ من غزة يقول: تحصل نقاشات كثيرة بين الشباب السلفي حول مسألة تكفير الحكام، فمنهم من ينتصر لرأي مشايخنا ومنهم من ينتصر لقول المشايخ مشايخنا في السعودية في هيئة كبار العلماء، ومنهم من ينتصر لقول المشايخ الثلاثة الذين نصر قولهم الشيخ علي في كتبه وردوده. لا فرق بين هيئة كبار العلماء والمشايخ، كلامهم واحد، كلام العلماء في هذا الزمان واحد. لكن نسمع أسئلة أخينا يقول: هل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد بمعنى أنه لا إنكار فيها؟ هل هذه المسائل لا إنكار فيها؟ سلام. هل مسألة تكفير الحكام من المسائل التي فيها اجتهاد ولا يكون فيها إنكار؟ هل يتهم المخالف فيها بأنه من الخوارج لأنه وافقهم في أصل واحد كما يقول البعض؟ هل تنصح بمثل هذه الجلسات والنقاشات الحارة من باب بيان الحق؟ أولا، على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، وهذه من المسائل الكبار التي يخوض فيها العلماء الكبار. الأمر الآخر وهو مهم، أن التكفير سواء الحكام أو المحكومين بمجرد الذنب والمعصية هذا فعل الخوارج. فمن كفر الحكام بمجرد أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله من غير أن يقيد كلامه فهذا وافق الخوارج في شعارهم فيما اشتهروا فيه. أعيد فأقول: من وافق من كفر الحكام، من كفر الحكام بمجرد حكمهم بغير ما أنزل الله فقد وافق الخوارج في الشعار الذي هو لهم. تكفير بالمعصية عند أهل السنة يحتاج إلى تفصيل وتقييد، فمن كفر المسلم لشربه الخمر هذا خارجي. وافق الخوارج فيما هو أشهر شيء عندهم، لكن لو فصل فقال أنا لا أكفر شارب الخمر، أنا أكفر من استحل شرب الخمر، فنقول له هذا إيش؟ هذا مذهب أهل السنة. فلو إنسان فصل في الحكام فقال أنا أكفر من يجحد القرآن والسنة، أنا أكفر من يقول حكمي خير من حكم الله ورسوله، أنا أكفر من يقول إن حكمي كحكم الله ورسوله، أنا أكفر من يقول إن الحكم الموجود اليوم هو حكم الكتاب والسنة، يعني إلغاء الحدود وما شابه هو حكم الله، حكم الكتاب والسنة، لكان هذا الكلام ككلام ذاك الإنسان الذي قال إني أكفر من قال إني أستحل شرب الخمر، فيكون الكلام صحيحا. أما أن أكفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل فهذا هو مذهب الخوارج، هذا هو مذهب الخوارج. النبي أخبرنا أن القضاة ثلاثة، وأن منهم من يعرف حكم الله ويقضي بخلافه، وما أخبر بكفرهم صلى الله عليه وسلم. فإذا الكفر لا يكون عند أهل السنة تكفير الحكام بمجرد حكمهم بغير ما أنزل الله، فمن كفر الحكام لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله فحاله كحال من كفر القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله، حاله كحال من كفر المفتي الذي يفتي بغير شرع الله. والخطأ في القاضي ليس كفرا عند القاضي ولو كان يعلم الحق فقضى لهوى، هذا ما كفر، هذا توعده النبي بالنار لكن ما كفر. فهذا التفصيل عند العلماء. وأخي أبو البراء بارك الله فيك، هذه المسائل العلماء، ولا خلاف بين المشايخ الثلاثة الذين أردت بهم شيخنا الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين، ولا مشايخ هيئة كبار العلماء، لا يوجد بينهم خلاف في هذه المسائل، وهذه مسائل جسام ومسائل مهمة ينبغي لطلبة العلم أن لا ينفردوا بها، والواجب عليهم أن يعلموا أن المسائل الكبار للعلماء الكبار، والله تعالى أعلم. والله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال أولئك هم الفاسقون. فلماذا تستدلون بالكافرين دون غيرها؟ دلالة مرة كفر ومرة فسق ومرة ظلم، لماذا فقط تقول الكافرون؟ فالله ذكر الثلاثة. هذا أمر. أمر آخر، جميع علماء الأمة يقولون كفر دون كفر، وهنالك أشياء النبي قال فيها كفر، اثنتان من أمتي من الكفر، عند ابن حبان الفخر بالأنساب أو الطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء، إيش الكفر هذا؟ هذا ليس كفر عقدي، هذا كفر عملي. كل علماء الملة، بعض الناس سبحان الله، أسأل الله عز وجل، أسأل الله رب العرش العظيم أن يجنبنا الهوى، وأسأله سبحانه أن يجنبنا ركوب ما لا يرتضى. بعض الناس متلبسون بالهوى وبركوب ما لا يرتضى، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. لما تقول له كفر دون كفر من خذلان الله لبعض الناس، وللأسف بعضهم منشغل، بعضهم له انشغال بأخبارنا وحدثنا، يذهب للسند ابن عباس كفر دون كفر، يقول لك ابن عباس ما ثبت عنه هذا، ما ثبت عنه هذا الأثر. طبعا هو يطعن في سند ولا يجمع جميع الطرق، لكن هوى. وحال هذا الإنسان كحال ذاك الضال الذي يطعن في إسناد كلام ابن مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. طيب ما صح عن مالك الاستواء معلوم؟ يعني الاستواء لا نثبته لله، والاستواء الصريح في القرآن. يعني هل عقيدة الاستواء عند أهل السنة تثبت بأثر مالك؟ فإن لم يصح أثر مالك ما صح الاستواء. هل تفريق الكفر إلى عقدي وعملي قائم على كلام ابن عباس؟ فإن لم يثبت كلام ابن عباس جدلا، إن لم يثبت كلام ابن عباس لا يكون هناك كفر عقدي وكفر عملي. طب اتيان المرأة في دبرها كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والله بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، النبي بيقول كفر، والله بيقول من المؤمنين اقتتلوا، حتى نميز بين حتى نجمع بين الآية والحديث لابد أن نقول أن الكفر ليس كفر أكبر. فبعض الناس يوهم أتباعه أنه مسألة تكفير الحكام قائمة على أثر ابن عباس، كفر دون كفر، ما صح عن ابن عباس إذن الحكام كفار. هذه مراوغة، وهذا لعب، هذا لعب. ليست كفر دون كفر، كفر دون كفر مذكورة في كتب التفسير. ولو أن بعضكم قام بالآتي، جمع جميع تفاسير القرآن جميع مطبوع منها نسامح بالمخطوط، ورتبها على السنوات الأقدم في الأقدم، ونظر فيها جميعا، لوجد في جميع التفاسير موجود كفر دون كفر، كما أنه يوجد في جميع التفاسير أن الله مستوى على العرش. فالموضوع صح أثر ابن عباس أو ما صح أثر ابن عباس لا يدلل عدم صحة الأثر إسنادا ابن عباس أن أهل السنة لا يقولون بأن الكفر دائما مخرج من الملة، فلا بد أن يقولوا كفر دون كفر حتى يوفقوا بين جميع ما ورد في الباب. وأهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يسأل يقول رجل جاء وقد أقيمت صلاة الفجر، فهل يقضي السنة بعد الصلاة أم ينتظر عندما ينتهي الدرس ويجمع الصلاة مع صلاة الضحى؟ بارك الله فيكم. هذه مسألة نازلة قد تقع مع بعض الإخوة الذي له عادة أن يجلس حتى طلوع الشمس ولو يوم في الأسبوع كهذا الدرس، فهو يصلي قضاء. فابن عباس لما أضر في أواخر حياته إن فتته سنة الفجر بقي جالسا حتى طلوع الشمس فقام فقضى. وأما من له عادة في الانصراف والنوم أو الحديث فهذا يصلي الركعتين بعد الفرض، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين بعد فرض الفجر، نهى عن الصلاة بعد الفجر في رواية أبي داود قال إلا ركعتي الفجر، إلا الركعتين اللي فاتوا قبل الفجر هما قضاء. في حديث مسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا في مصلاه حتى تطلع الشمس، فإنه عادة يبقى جالس في مصلاه حتى تطلع الشمس يبقى على عادته ويقضي في الضحى. طيب هل يصلي الركعتين بنيتين؟ الأحب إلي أن يفصل، الوقت واسع، يصلي ركعتين سنة الفجر ثم ركعتين الضحى، الوقت واسع، لو ضاق الوقت ومن عادته الصلاة يجمع، والله تعالى أعلم. منذ فترة طويلة حاولت نطف شعر إبطي فما استطعت، حيث أتعاهد حلق هذا الشعر دائما، فهل علي من إثم يا شيخنا؟ لا. الإمام الشافعي، وهل صحيح أن الإمام الشافعي كان لا يستطيع فعل ذلك؟ نعم، كان الشافعي يقول لا أطيقه، ما كان يطيق نطف الإبط. والظاهر نطف الإبط والله أعلم يعني من تعود عليه سهل عليه، الذي يتعود الحلق ثم تحول إلى النتف يصعب، أما الذي يبدأ بالنتف يكون سهلا. ورخص أحمد أيضا في أن يزال الإبط والعانة بالنورة. النورة يعني كما تصنع النساء مادة، يعني تضع توضع على الشعر ثم يزال. العبرة بالنظافة، العبرة أن يزال الشعر، العبرة أن يزال الشعر. فالواجب إزالة الشعر. نعم الأفضل أن نمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستحداد في العانة، الاستحداد استخدام الحديد الموسى، استخدام الموسى. وفي الإبط النتف، ولكن إن وقعت الإزالة فالأمر واسع والله أعلم. هل النية لازمة للمسح على الجورب؟ لا يلزمك حتى تمسح على الجوربين حال لبسهما أن تنوي المسح عليهما، بمجرد أن تمسح عليهما فقد وقعت نية المسح ويكفي، ويكفي ذلك والله تعالى أعلم. ما صحة حديث أن ثالث الشركاء ما لم يبغي أو يظلم أحدهما الآخر؟ وما هي الضوابط في الشركة بين اثنين أو ثلاثة؟ أولا أن يعرفوا أحكام الشركات، والشركات أنواع، وأن تكون الشركة بيد رجل يتقي الله في المال ولا يستثمره بربا، وأن يعمل بحلال. والحديث المذكور عند أبي داود بسند فيه انقطاع الله تعالى أعلم. ما حكم العادة السرية وماذا تنصح الشباب الملتزم؟ العادة السرية أو الاستمناء أو نكاح الكف، وتسمى أيضا عند العرب جلد عميرة. ومن اللطائف التي ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان أن امرأة سرية وجيهة كانت عندها أمة تسمى عميرة، وكانت تغضبها، وكان لها شاب أحمق، فقال له بعض أقاربه أين أمك؟ قال تجدد عميرة. فجلد العميرة عند العرب هو الاستمناء، تجدد عميرة، ويريد تجدد من؟ الأمة. والناس فهمت شيئا آخر، هذا من الحمق. فعل هذا العمل تلذذا حرام، أما من ثارت شهوته فخاف على نفسه من الزنا فسكنها بمثل هذا العمل، فيعجبني كلام لأبي حنيفة يقول هروبه من الزنا طاعة، ووقوعه في هذا العمل وهو الاستمناء معصية. فيقول أبو حنيفة أرجو أن يجبر هذا ذاك، يعني هروبه مع وقوعه هذا مع ذاك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالخلق المقرر للحق يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالعلاج النبوي لهذا ليس الاستمناء، بل الاستمناء يثور الشهوة. فسبحان الله، في المعدة خاصية لمص الطعام، وفي الفرج خاصية لأخذ المني، فما لم الإنسان يقضي أربه وشهوته بالوطء الحلال فالاستمناء لا يغني عن وطره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وهو الرحيم المربي المقرر الحق أرشد الشباب إلى الصيام، ومن ترك شهوته لله عوضه الله بإيمان، وعوضه الله سبحانه وتعالى بلذة في قلبه. فالواجب على الشاب أولا أن يغض بصره، فإن غض بصره حفظ فرجه، ومن لم يغض بصره لم يحفظ فرجه، ولذا قال الله تعالى في النور: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك المؤمنات، قل للمؤمنات، وقال يغضوا من، ثم قال يحفظوا فروجهم، ولم يقل يحفظوا من فروجهم، حتى يجوز نظر المخطوبة وحتى يتمتع الإنسان بالزوجة، فإن وطأها حفظ فرجه، فقال يغضوا من أبصاره، وقال ويحفظوا فروجه. ومن صفات المؤمنين كما قال الله تعالى في أوائل سورة المؤمنين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال تعالى بعد هذا الحصر أن الشهوة تكون في الزوجة والأمة، قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة والأمة، قال الله تعالى: فأولئك هم العادون. فاستنبط العلماء حرمة الاستمناء وحرمة إتيان البهيمة وحرمة قضاء الوطر بأي طريقة من الطرق بهذه الآية، لأن الله بعد أن حصر قال: فمن ابتغى وراء ذلك، فمن ابتغى وراء الزوجة والأمة قال: فأولئك هم العدون. فاستنبط الإمام الشافعي وغيره من العلماء حرمة الاستمناء بهذا. أما ما أثر عن ابن عباس أنه سئل عن الاستمناء فقال: عرق تدلكه، أو قال: فضل يعني تزوله، أو ما شابه، فهذا لم يثبت عنه. والذي ينظر في الأثار التي أوردها الأجري في كتابه تحريم اللواط، وقد عقد فصلا حسنا للأثار، فيجد أن الأسانيد التي أوردها عن ابن عباس في التحريم أقوى بكثير من الأسانيد التي فيها الحل. ومما ينبغي أن يذكر لطلبة علم الحديث خاصة أن جميع الأحاديث النبوية المرفوعة التي فيها التصريح بحرمة الاستمناء وأن المستمني يأتي يوم القيامة ويده حبلى أو ما شابه، فكلها موضوعة وتالفة، لا يوجد حديث نبوي يحرم الاستمناء. كل الأحاديث التي فيها التصريح بتحريم الاستمناء وهي عند الطبراني كلها لم تثبت، وكلها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد آثار، والآثار التحريم ورد عن ابن عمر، وورد عن ابن عباس حل وتحريم. واشتهر في كتب الفقهاء، وأشهر ذلك سيد سابق في كتابه فقه السنة عن ابن عباس، أشهر عنه الحل، وأنه كان يترخص في هذا، وأن الأصحاب كانوا يفعلون ذلك في غزواتهم وما شابه. والذي يدرس الأسانيد عن ابن عباس يجد أن هذه الأسانيد لم تصح التي فيها التساهل من قبله بالحل، وأن الأسانيد الواردة عنه أنه يحرمها، بل ظفرت له بكلام مفاده وأصون المجلس عنه، كان يقول: الذي يستمني هو كالذي يفعل بنفسه. هذا صح عند الأجر. لكن مع هذا في المفاضلات كان ابن عباس يقول لما يسأل عن زواج أمة الغير، كان يقول رحمه الله رضي الله تعالى عنه: الاستمناء عندي، الاستمناء أحب إلي من أن ينكح الرجل أمة غيره. يعني عند أخونا أبو إسلام إماء يملكها ولا يريد أن يتمتع بها، فقال: يا أبا عبيدة، هذه أمتي، هي لك، أو قال: تزوجها، أنا شرعا لا يجوز لي أن أتزوج الأمة إلا إذا كنت لا أستطيع أن أطول الحرة. فابن عباس ايش يقول؟ يقول الرجل اللي يستمني احسن من ان ينكح امة غيره. ليش؟ لان الولد من حيث الرق والحرية يتبع امه لا ابه. يعني انا لما اتزوج امة ابو اسلام اولادي بصيروا ملك مين؟ ملك ابو اسلام، عبيد، انا حر. لكن ان تزوجت امة لغيري فأولادي يكونون عبيدا لصاحب الأمة. ولذا ابن عباس يقول تتمة للكلام، يقول لئن أستمني أحب إلي من أن أنكح أمة غيري مخافة أن أرق بعضي. يعني بعضي بصير رقيق. إيش يعني بعضي؟ ولدي، ولدي يصبح رقيق. ولذا الشرع حرم زواج أمة الغير. أما أمتي إن تزوجتها فأصبحت أم ولد تصبح حرام أن أفرق بينها وبين أولادها، ويحرم علي أن أبيعها إذا أصبحت أم ولد. لكل ساقطة في الحي لاقطة. أحد الإخوة يقول ذكرها أبو دقيق العيد قبل ابن حجر في إحكام الأحكام. جزاك الله خير. هل صح حديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعب من النفاق؟ نعم. كيف تحدث نفسك بغزو؟ متى فتح الله باب الجهاد بشروطه المشروعة الثلاثة؟ يعلم الله أننا نحب الجهاد، ونسأل الله ألا نكون مثل بني إسرائيل يتمنون الجهاد فلما يقع الجهاد لا يجاهدون. فمتى وقع الجهاد بالشروط الثلاثة الشرعية المعروفة التي نذكرها دائما في دروسنا؟ فنجاهد. فإن وقع هذا وصدق هذا الإحساس بصدق في قلب العبد فقد درأ عنه وابتعد عنه النفاق إن شاء الله. ما قولكم في من يقول إن الشيخ علي الحلبي مرجئ وحده وأن باقي المشايخ ليسوا على منهجه وعقيدته؟ والله ما أعرف. الشيخ علي حفظه الله كان مرجئا، فالشيخ الألباني مرجئ، تلاميذ الشيخ الألباني مرجئة، والشيخ علي حفظه الله ما له عقيدة خاصة به. الشيخ علي قرر عقيدة أهل السنة ودافع عن أقوال شيخنا رحمه الله في مسائل، في دقائق في مسائل الإيمان وغيرها، هي من فقه مسائل الإيمان. فمن سلمت له أصول أهل السنة في مسائل الإيمان أصبح من أهل السنة ولا يقال عنه مرجع. ولكن بعض الناس في قلبه دخل ودغن، دخل ودخن على شيخنا الألباني، فهو يتربص كلمات. الشيخ الألباني لا يكفر من شتم الرب، يقول هو سوء تربية، هو مرجع. يا أخي خطأ الشيخ الألباني في أنه أخطأ في أنه ما كفر سبب الرب والدين. طب وبيش عندك بعد هذا؟ الشيخ أخطأ، إيش تريد بعد هذا؟ الشيخ في أصول مسائل الإيمان يقرر عقيدة أهل السنة، والإنسان يحكم عليه أنه من أهل السنة وليس من أهل السنة بأصل المسائل. بعد ذلك يوجد فروع، يوجد مسائل هي أقرب منها للفقه للعقيدة. خطئ أصوب مسألة أخرى، هذه خطئ أصوب. لكن لما يكون في قلب الإنسان دخل وغش على المسلمين وعلى علماء المسلمين يبدأ يرمي التهم الكبار. قالوا الشيخ مرجع، طب وبعدين؟ عقيدة الشيخ فاسدة، طب وبعدين؟ قال الشيخ ضرى يعني مش فقيه، محدث، دعوكم فقه الشيخ. طيب الشيخ محدث وبعدين؟ قالوا الشيخ متبع منهج المتأخرين مش منهج المتقدمين، هذا مش مقبول في الحديث. طيب وبعدين؟ يعني الشيخ الألباني صفر ما بسوى شيء. هذا الذي يريدوه، هذا الذي يريدوه. يعني بدأوا يضيقون ويحصرون. من قال إن الشيخ الألباني معصوم؟ حبنا لشيخنا كحب سائر التلاميذ لشيوخهم، وقلوبنا واسعة تحب شيخنا وتحب غيره، ونختار في كثير من المسائل اختيارات غير اختيارات شيخنا. وما أو الجأنا إليها بغض الشيخ، لا والله، الجأنا إليها الدليل ومنهج الشيخ اللي علمنا إياه. شيخ الإسلام على عيننا ورأس ابن تيمية في مسائل لا نوافقه فيها، في مسائل ابن القيم موافق شيخ الإسلام فيها، وفي مسائل الشيخ ابن عثيمين بخط شيخ الإسلام فيها، وهكذا العلم. يعني لسنا أول ناس ولا آخر ناس، هذا منهج العلماء ومنهج العلم. والمصيب واحد، والمصيب له أجرين، والمخطئ له أجر. ف فالمسألة واسعة، ينبغي أن تكون القلوب نظيفة، وما ينبغي أن نبتدع شيئا، ينبغي أن نبقى متبعين من قبلنا. هذا مدرسة عميقة لها جذور في التاريخ، نسير على هذا النهج، على نهج من قبلنا من العلماء. فلا نقدس الشيخ ولا نرى عصمته، لكن والله الذي لا إله إلا هو إننا نبرأ من كل من يطعن في عقيدة الشيخ، نبرأ إلى الله منه ونبغضه في الله ونحذر الناس منه. لكن لو واحد قال أخطأ الشيخ نقول له شيخ تخطئ، هون على نفسك، لا تأخذ بلازم القول، خذ بصريح القول. الشيخ يقول الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان والأعمال جزء من الإيمان، ويكفر بالقول ويكفر بالعمل، ويقول الإيمان يزيد وينقص، ويجوز أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. هذه أصول مسائل أهل السنة في الإيمان، ومن اعتقد هذه الأصول خرج سليما من الإبراء، بريئا من الإرجاء، سليما من الإرجاء. لكن ما بعد ذلك في بعض مسائل فقهية، أنا أقول في مسألة فقهية وأصرح بعظمة لساني، أصرح أقول أنا مذهبي كذا وكذا وكذا، أن تأخذ لازم فتوى افتيتها فتشوش على أصل وتقولني شيء أنا صرحت أن يأقول به، هذا العلم هو هكذا العلم؟ هذا حسد، هذا حسد. وعرفنا للأسف، والحقيقة هذه حقيقة مرة، عرفنا بعض الناس وبلوناهم وجربناهم واختبرناهم ونحن صادقون. وأرجو علماء غير بلادنا أن يصلهم هذا الكلام وأن يعرفوا، بلونا على بعض الناس أنهم يختارون فتاوى، ولا سيما فتاوى مشايخ أهل الحجاز، ليس حبا فيهم وإنما نكد على شيخنا فقط حتى يقللوا من شيخنا فقط. بل بلونا على بعض من يكفر علماء الحجاز يتكلمون في أخينا الشيخ علي خاصة حفظه الله، ويستدلون بفتاوى أهل الحجاز وهم يكفرون أهل الحجاز. نعلم بعض الناس لا يصلي في الحرمين في مكة ولا المدينة، ويكفر أئمة الحرمين، ولما يتكلم عن الشيخ علي يقول مشايخ الحجاز مشايخ الهيئة أفتوا بأنه ضال. طب ما أنت بتكفر، أنت تكفرون، أنت تستدل بأقوال الكفار، هذا مشروع؟ لكن هذا هوى، وهذه الفتاوى فتحت باب شر على طلبة العلم. وأخونا الشيخ علي طالب من طلبة العلماء الكبار، ما الذي يضيره لو أنهم استدعوه وحصلت مناقشة وحصلت مباحثة في مثل هذه المسائل؟ ما الذي يمنع؟ أما أن تصبح فتوى ذريعة للقيل والقال والطعن والقلقلة، فليس هذا شأن العقلاء. فوالله إن مثل هذه الفتاوى ولد شرا عظيما على الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل عصبة النساء في السفر تعتبر محرما؟ لا، عصبة النساء في السفر لا تعتبر محرما. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ الأموال اللي بين إيدينا هل تجب فيها الزكاة؟ إذا تجب فيها الزكاة يجري فيها الربا. فالذي يقول أموالنا لا تجري فيها الزكاة، لا يجوز فيها الربا، لا يجري فيها الربا، يعني لا تجب فيها الزكاة، بمعنى أن الأموال التي بين أيدينا ذهب، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بها، هات وخذ من غير دين. ولما جعلنا الأموال التي بين أيدينا في حكم الذهب، ما جوزنا شراء الذهب بالأموال إلا نقدا وإلا هاء وهاء، هات وخذ، والله تعالى أعلم.
شيخ شو حكم اللي تخرج مع عصبة النساء في الحج؟
عفوا،
حكم المرأة اللي تخرج مع عصبة،
حكم المرأة
اللي تخرج مع عصبة النساء، وهذه حجة كثيرة يعني تخرج النساء في الحج.
المرأة التي تخرج مع محرم من النساء هذا نهي، وهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء وفصلناها في دروس الأصول. ومذهب جماهير العلماء يقولون أن المرأة التي تخرج عصبة للنساء لها حالتان، إما أنها تعلم الحكم وخرجت، فمذهب الجماهير أنها تأثم وحجها يسقط من ذمتها، ومن كانت متأولة ولم تعلم فسألت فأفتيت فلا شيء عليها، لكن في الصورتين حجها صحيح، وفي الصورة الأولى فيها إثم الله تعالى أعلم. ماذا يعمل المسلم أيام العشر من ذي الحجة؟ نحن يا إخوة في أشهر فضيلة، أشهر لا الحرم ذي القعدة ومقبلون على ذي الحجة، أحسن عمل في أعمال ذي الحجة الحج، أحب الأعمال إلى الله واجب الوقت، وواجب الوقت هو الحج، وأحب أنواع الحج فريضة الإسلام، حجة الإسلام أحسن نوع من أعمال على الإطلاق، من لم يحج أن يحج. كل الصلوات في حياتك من بلوغك إلى مماتك ركن، والحج ركن، فركن من أركان الإسلام الحج. فأحب الأعمال إلى الله عز وجل في العشر الأوائل من ذي الحجة الحج، من لم يستطع الحج يتذكر الحج، يترك قص الشعر ويترك تقليم الظفر ويترك أخذ البشرة إذا كان في جلد يتسلخ لا يؤخذ كما في حديث أم سلمة، إذا هل هلال ذي الحجة أي دخل العشر الأوائل من الليل وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره ومن بشرته ولا من ظفوره، يترك بشرته جلده ويترك ظفوره ويترك شعره، يعني في إشارة إلى يعني العلاقة بالحج، ويكثر من ذكر الله. في رواية أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من ذكر الله، في رواية يكثر من التكبير. والعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة كما ثبت في الصحيحين أحب إلى الله من الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وجواده فأهرق دمه، خرج يجاهد وما عاد، خرج بماله بجواده وطعن جواده وبقي راجلا حتى بقي يقاتل حتى مات، هذا النوع فقط هو الأحسن من العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة يكون في الذكر، يكون في الصيام، فعند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، فيكثر الإنسان من الصيام. أحب الأعمال إلى الله أحب الأيام العاشر، وأحب الأعمال في العاشر إلى الله في غير الحاج الأضحية، أحب الأعمال إلى الله في اليوم العاشر إراقة الدم، ففي اليوم العاشر يتوسع الإنسان في الطعام ويذبح، وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، يكثر من ذكر الله التكبيرات، تكبيرات العيد، و الإمساك عن الأخذ الظفر والشعر في حق من أراد أن يضحي فقط، أما أولاده وزوجه فهؤلاء يبقون على حالهم الأول استصحابا للبراءة الأصلية، لأن النبي قال من أراد، فالنبي أشغل ذمة الذي يريد، فلو الزوج كان غير مقتدر وولده كان مقتدرا وكانوا أهل بيت واحد فالولد الذي يريد أن يضحي هو الذي يمسك، لو الزوجة كانت ذات مال فقالت لزوجها يا أبو فلان أنا سنبدأ ضحي من مالي فهذا يجزئ، فالزوجة حينئذ تترك ظفرها وتترك شعرها لأنها دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يضحي، وهكذا.
صيام التسع يعني دخلنا ما بسبب
عفوا
السبب في نهي عن صيام التسع من الحج تسع أيام
تسع أيام
السبب في نهي
طبعا نستثني السبت وهذا معروف يعني ضمنا
الحديث انه كان يصوم التسع
معروف ضمنا على الخلاف المعروف في السبت، وذكرنا الكلام في السبت طويلا مطولا. أخ يقول أحد إخواننا عنده أطروح الدكتوراه في الحديث، ويستشيرك بأي موضوع يقدم أطروحه. المواضيع كثيرة في الحقيقة، لكن أنا أحب لو أن رجلا كتب كتابا في علم الحديث، تاريخ علم المصطلح ومسيرة التأليف فيه، يعني يمر على تاريخ تدوين علم المصطلح، كيف بدأ وكيف انتهى، ويعرف من يقرأ أطروحته بالكتب التي ألفت في علم المصطلح والمناحي التي برزت وظهرت في مثل هذا. وبيّنت أنا شيئا يسيرا من هذا، ومضات سريعة تقبل التوسعة في تحقيقي لمقدمات كتاب الكافي للتبريزي. هل المرأة التي تصلي وقدميها مكشوفتان باطلة صلاتها؟ عند جماهير العلماء نعم. استشكل هذا شيخ الإسلام وابن تيمية، ابن تيمية والحنفية، فقالوا ما كان في جوربات، ما في جورب، لا يوجد، ما كانت الجوارب ما كانت موجودة في زمن الصحابة. فنقول عدم وجود الجوارب لا يلزم من الصلاة والقدمين مكشوفتين، فكانت الأقدام تستر بالسدل بالإسبال، فالمرأة ترخي ذراعا ويجب عليها أن تستر قدميها. ما هو التنكيس المكروه في الصلاة؟ التنكيس أولا لا يبطل الصلاة، وثانيا التنكيس في الصلاة أن تقرأ من أواخر البقرة، كأن تقرأ مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض في الأولى، ثم تعود في الثانية فتقرأ آية الكرسي وما بعدها أو ما قبلها، فهذا هو التنكيس المكروه. أما أن تقرأ من سورة وتتممها ثم تقرأ في الركعة الثانية من السورة التي قبلها، فهذا التنكيس عند بعض الفقهاء، تنكيس مثلا عند الشافعية، وهو ليس بتنكيس عند الآخرين كالمالكية. والصواب أنه ليس بتنكيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة واستفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران، فهذا ليس من التنكيس على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. إمام مسجد يصلي والناس خلفه له كريم، ماذا تنصحه؟ أن يتواضع للناس ويتحبب إليهم، وإن كره الصلاة خلفه لسوء دينه فالويل له، وإن كره الصلاة خلفه لسنته وصدق التزامه. والناس للأسف في هذه الأيام كثير منهم تعودوا على الإمام أن يكون مداهنا، أن يكون متذبذبا، أن يكون، وهو الأخ صادق فليثبت على صدقه، ولكن ليتحبب إلى الناس وليزرهم ويتواضع لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عفوا طيب، سمعوا الإخوة صاحب السيارة
دايو خمرية.
أخي يقول أنا موظف بمحل وصاحب العمل منعني من الصلاة في المسجد، وقد تنازلت أن أعطي صاحب العمل وقتا بدل ذهابي المسجد فرفض، ما نصيحتكم؟ نصيحتي لمن يعمل عند آخر أن يعلم أن الوقت الذي يعمل فيه ليس له، إنما هو للآخر. والعلماء في كتب الإجارة ينصصون على أن وقت الصلاة من حق العامل، سواء وقع الاتفاق عليه أو ما وقع، فالعامل له حق أن يصلي ويذهب للمسجد، ولا يجوز لرب العمل أن يمنعه، ومنعه حرام. فاثبت يا أخي على ما أنت عليه، لكن صلي بالمقدار اللازم. بعض إخواننا وهم يعملون يأتيهم بارك الله الخشوع، يقوم يصلي في أثناء العمل، يتنفل ويقرأ القرآن، هذا عمل يا أخي، هذا حل عملك. شيخنا الله يرحمه لما كان في مكتبه بعض الإخوة يعملون، أخبرني بعض من كان يعمل عنده يقول كنا نصلي الضحى، فيقول الشيخ اجلس، ما تصلي الضحى، اجلس اجلس، لا تصلي الضحى، اجلس، أن تأخذ مقابل عملك. الشيخ ما يعني ماذا يضيره لو لو صلى الضحى، لكن نريد أن يعلمه. لكن الفريضة وقع التنصيص عليها أو لم يقع، فمن حق العامل أن يذهب للمسجد، لكن يذهب للمسجد بمقدار الفريضة ويرجع. فبعض إخواننا هداهم الله لا ينتبهون. أحد الإخوة صاحب محل زجاج مرة يقول لي أنا أريد سائق وعندي واحد والله يوفي لي بالغرض، لكنه نصراني وأنا تبت إلى الله جل في علاه ومن يحب أراه، ذكرت وطمعت بإسلام ويأست منه، فأرجو يجيني واحد شيخ يذكرني بالله وذكرني بالصلاة. فحصل حال الحديث مع بعض الإخوة فذهب لي، ما مضى كم يوم قال لي والله أنا بترحم على النصراني، يريد ترجع لي النصراني. هذا الأخ قبل الأذان بنص ساعة يروح على المسجد بتوضأ، يا أخي هو يأذن أنا عندك في السيارة حمل، اركب السيارة وامشي يا أخي، وانت في الطريق وين في مسجد وقف وصلي وامشي. أما قبل نص ساعة وتتأخرني بعد نص ساعة، قال ما صرنا ما نعمل. الأخ هذا يعمل عمل، ذاك الرجل يعمل بيوم، هذا يعمل بأسبوع. فبعض أصحاب العمل يمنعون لعدم انتباه أهل الدين، هم غير منتبهين أصلا. فعلى الإنسان أن يعلم هذا، أن تجمع بين الدين والدنيا، حقق له ما أرابه. أنا متيقن لو صاحب العمل يعلم أنك تذهب وتأتي مباشرة وتذهب في الوقت وتأتي في الوقت، فما لن يمنعك، والله تعالى أعلم. ما هي الكبائر؟ الكبير كل ذنب فيه وعيد بالنار أو لعن أو حد، وهي ليست 70 وإنما هي أكثر. كل ذنب فيه لعن أو وعيد في النار أو ترتب عليه حد من الحدود. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن لا يلتفت القلب إلا إلى الرب قبل العمل. طيب، هذه في أجرة الحجامة أوراق متعددة، رقم 1 و2، والظاهر هذه كلها. لعلنا نخص الحجامة في يوم الأيام إن شاء الله تعالى بكلمة. طيب، هذه تبقى معي، ولعلنا في يوم الأيام نخص الحجامة بكلمة مفصلة إن شاء الله تعالى. ما هي آداب الفتح للإمام؟ متى استفتح الإمام افتح عليه. حديث الدارقطني خرجه من طريق الحارث الأعور عن علي قال يا علي لا تفتح على الإمام، حديث ضعيف. فالحنفية منعوا الفتح على الإمام بالكلية واستدلوا بهذا الحديث، والحديث مداره على الحارث الأعور وهو ضعيف. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما فقرأ البينة فارتج عليه فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي لما لا تفتح علي. لكن بعض الناس بناكد الإمام، والله صليت في مرة في مسجد الإمام أخذته سعدة وهو يقرأ الفاتحة ففتح عليه في الفاتحة، مش معقول الإمام مش حافظ الفاتحة، يعني أمر مش مقبول. فالإمام يسعل، فأخ بدأ يصرخ من بعيد يفتح عليه بالفاتحة، فهذه العجلة سيئة. والإمام إن أخطأ والقرآن غالب دائما، هذا يعني فيه شيء لا يحبه الإمام، فينبغي لمن خلفه أن يلقنه بهمس، يعني يهمس بهمسة يسيرة في أذنه وما يفضحه بين الناس. يعني الفتح أشبه ما يكون بالنصيحة، يعني أنت خلف الإمام والإمام أخطأ وإذا همست الإمام يسمع، ليش الآخر الصف يسمع؟ ليش تتصرخ وأنت تهمس له؟ المراد تسمع الإمام فقط ما تسمع الناس. وبعض الناس يرد بخطأ، وبعض الناس يرد بتخمين، يعني برد ممكن مش ممكن، وهذا حرام شرعا. وتفضل أخونا أبو عبد الله إنه الإمام لما يفتح عليه غالبا ما بيفتح عليه واحد، بيفتح عليه أكثر من واحد، بحيث الإمام لا يسمع ولا أحد، تتداخل عليه الأصوات. فالأصل خلف الإمام يكون أفقه الناس، ما تخطأ الإمام يهمس همسة، يهمس همسة بما يسمع الإمام، يستر عليه، هذا ضعف حق الإمام، فاستر على أخيك، اهمس همسة. وأحيانا الإمام يعني مجرد ما تسمع همسة الحافظ يفهم هذا، يعرف هذا، تشعر أحيانا الإمام انتقل من صورة لصورة لوجود ألفاظ مشتركة في بعض الآيات، مجرد ما تذكر له الكلمة التي بعدها يرجع الإمام، يعني كلمة بتخليه في اتجاه آخر، كلمة واحدة في الصور ممكن الإمام يخلط ينتقل من صورة لصورة ولا يشعر، بس لما القارئ إذا كان خلفه حافظ بس يقول كلمة اللي هي الفرق اللي تعيده للمسار الأول. فبالمقدار من جميع النواحي، فهذه يعني فتح الإمام. فمخطئ من ألغى الفتح، ومن الخطأ ما يجري في كثير من المساجد في الفتح على الإمام الآن. هل الكلام بعد الإقامة وقبل الشروع في الصلاة توقيفي؟ لا، يعني لو الإمام اضطر أن يعظ، اضطر الإمام أن يبين صواب مسألة، نقول له ممنوع؟ لا، مش ممنوع، ليس بممنوع أبدا، لكن المطلوب من الإمام أن يسوي الصفوف، ومساواة الإمام للصفوف ينبغي أن تكون تصل على الصف الأول، تكون على جميع الصفوف ولو بالتوكيد، يوكل من يسوي الصف، كما ثبت عند الترمذي أن بلالا كان يسوي الصف. إذا مررنا عند المقابر هل نسلم على أهلها أم أن ذلك خاص بمن قصد الزيارة؟ ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بمقابر المشركين قال أبشروا بالنار أهل النار، فكان يعلق الدعاء بالمرور. فلو مررت بالسوق فدعوت لا حرج، لو مررت بمقابر المسلمين فدعوت لا حرج. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمرور، والله تعالى أعلم. عفوا، النبي إيش؟
ما زار مقابر الكافرين.
ما زار مقابر الكافرين.
لم يزور مقابر الكافرين.
طب ودعا عليهم في المرور، فعلقنا الدعاء بالمرور. إذا كان في المشركين باللعن، فبالرحمة للمسلمين من باب أولى. نعم، الأكمل أن تزور المسلمين، الأكمل أن تزور أن تدعو، لكن لو مررت ودعوت فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمرور، والله أعلم. طيب، آخر سؤالين. وسائل الإعلام المحلية في بلادنا دندنوا حول موضوع استئصال أرحام الفتيات المعاقات إعاقة شديدة، وذلك خوفا من الاعتداء عليهن من بعض الأشخاص مما يؤدي إلى حمل هؤلاء الفتيات، فما رأيكم؟ الشر لا يأتي بخير. هل يجوز أولا أن نعتدي على هذه المخلوقة المعاقة فنقتلها؟ هل نجوز لنا أن نعتدي عليها فنقطع شيئا منها؟ هل الأصل في الاعتداء على المسلم أو المسلمة الحل أم الحرمة؟ ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم، في خطبة الحاجة، في خطبة الوداع، خطبة حجة الوداع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في التاسع والعاشر، أعادها في العاشر، قال ألا إن أموالكم ودماءكم وأبشاركم وأعراضكم، والأبشار الجزء من البدن نصف في الحرمة، فمن جوز هو الذي يأتي بالدليل، نحن نصف بالحرمة. فالمعاقة هكذا بإطلاق مجرد الإعاقة لا تخول لولي أمرها إن كانت بابنة أن ينزع رحمها، والأصل في الاعتداء الحرمة، والله تعالى أعلم.
قد تشفى شيخ عن هذه المرض، قد تشفى من هذا المرض يعني.
قد تشفى أولا من إعاقة أجسام، كم من معاق لها أولاد.
حصلت عندنا حالة اللي كتبوها في الصحف، رجل 25 سنة معاق على الكرسي، قبل كم يوم مشي بعد
صحيح يعني. بس بل النبي يقول ما من داء إلا وله دواء. وقد تشفى، يعني شفاء حاصل، واستصحاب المنع هو الأصل. نحن نستصحب المنع ولا نجوز الاعتداء على مخلوق على عرضه أو على ماله أو على دمه أو على أي شيء منه إلا بإذن من ربنا. طيب هذه بنت تحيض والأم ما تستطيع، هذا آخره. إن هذا جاز، هذا الضرورات تقدر بقدرها في أحد الناس، أما الأصل المنع. الضرورة يأخذها الإنسان بقدرها بعد أن يوضح التفاصيل التي فيها، أما الأصل المنع. أنا أستصحب المنع، أصل في هذه الأمور المنع، والله تعالى أعلم.
خصي المعاق كذلك
شيخ؟ عفوا،
خصي المجنون أو المعاق؟
لا كذلك ما يجوز، كذلك نهى النبي عن خصي البهائم، فما بالك الإنسان. والحكم هو هو، لذا العلماء العلماء يجوزون للمجنون، يحرمون عليه التعداد، ويجوزون له أن يتزوج امرأة واحدة، فما أدري إيش حالنا احنا. العلماء في مباحث الضرورة يقولون المجنون يحرم عليه تزوج اثنتين، من يعدل؟ أما له أن يتزوج واحد. طيب السؤال الأخير، نهى النبي عن خص البهائم، والآن يخصونها لتسمينها، لكن نهى النبي حتى البهيمة أن تقصى، مع أن البهيمة يعني في خصاء في خصيها فائدة، يعني ينتقل الطعام للتسمين، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ما بالك بالمجنون، والمجنون خير البهيمة. فبدلالة الأولى، والله تعالى أعلم، دلالة الأولى تدل على حرمة خصي المجنون. لكن لو وجد في حالة نادرة مجنون معتدي، مجنون عنده شبق، مجنون عنده شهوة، ولا يمكن أن ندرأ شره ويعتدي على قاصر، يعني صور هذه تصبح كما أومأت إليه سابقا حالات نادرة تسأل عنها، أما نعطي أصل بحل الخصي فلا، هذا هو حرام، هذا حرام والله. أحد الإخوة يقول أرجو نصيحة لطلبة العلم، أولا الحرص على الأذكار بعد الصلاة لأني أرى الكثير يتركونها. أولا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم يخرج، فإذا رأيت بعض طلبة العلم يخرج من المسجد فيذكره في الطريق، يذكره في الطريق، فلا يمنع أنه عدم جلوسه أنه لا يذكر، لكن بلا شك أن الأذكار من ملينات القلب ومن الأشياء التي يعني تقوي الصلاة بالله سبحانه وتعالى. وينصح أيضا الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل. من وفقه الله إلى خير فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وينصح بعدم التأخير عن الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام. فإذا الله خير، وأنا أثني على نصيحة أخينا، والنبي يقول لو يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما فقد كتبت له براءتان. وجدير أن يكون هذا الحديث يعني أن يفعل ولو مرة في العمر، حاول طالب العلم في وقت يجد عنده سعة وفراغا يعني أن يجهد لأن يكون في واقع حياته. 40 يوم تصلي في الصف الأول أو تصلي وتدرك تكبيرة الإحرام فتكتب لك براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذه البراءة تأخذها على لسان سيد الأبرار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب هذا أمر حسن. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يكمل نفسه وأن يذكر غيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.